أمر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة بالرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك الرحمة في رمضان. نسأل الله جل في علاه أن يرحمنا وأن يشملنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحية واجبة دائما أقدمها في مستهل كل حلقة، سواء الرحمة في رمضان أو غير هذا البرنامج، وهي هذه التحية لجميع مشاهدي هذه القناة المباركة الذين يشاهدوننا عبر الشاشة أو عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت أو في أي مكان من مصر أو الوطن العربي أو العالم الإسلامي. بنحيي حضراتكم كتير، والحقيقة أنا ما شفتش قناة فضائية الناس دايما لما يقابلونا، سواء احنا كمقدمي برامج او السادة العلماء والمشايخ اللي في القناة، انا ما شفتش ابدا قناة الناس لما تقابلنا تقول لنا ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في العاملين في قناة الرحمة وربنا يبارك في الشيخ الدكتور محمد حسان والأستاذ محمود حسان ويقولولنا سلمولنا. وهذا الكلام أنا معايا السادة العلماء وشاهدين على هذا كل مكان نروحه، حتى يعني أنا أقول لحضراتكم أنا يعني كإعلامي قديم بفضل الله ومتخصص، ما شفتش حد بيدعي القناة بيشتغل فيها إلا احنا بس، انما اي واحد بيشتغل في قناة فضائية تلاقيه بيدعي عليها مش بيدعي لها. فاحنا دائما بندعو لقناة الرحمة بالخير والبركة، وان يشملها الله سبحانه وتعالى برعايته دائما. وكالعادة انا يعني بحيي مجموعة من المشاهدين في كل حلقة، سواء دلوقتي او في عالم الامة او في غيره، وبخص في هذه الحلقة في بداية هذه الحلقة بالتحية كل المشاهدين طبعا، لكن أنا بخص بعض المشاهدين في كل حلقة، منهم عائلة من المملكة العربية السعودية المباركة من مكة المكرمة، عائلة فاضلة، والحقيقة علمت أنهم يعني يحبون الشيخ محمد حسان كثيرا والأستاذ محمود حسان، ويسلمون على جميع من في الرحمة. والحقيقة يعني تفاوت الأوقات وتفاوت البرامج بيخلينا ما نشوفش بعض كتير، ولذلك أنا بنتهز هذه الفرصة. اللي بيقول لي سلم على الشيخ محمد أو الأستاذ محمود أو العاملين في القناة، أنا بقولها في على الشاشة علشان هم بيشوفوا ويعرفوا مين اللي بيسلم عليهم مين اللي بيحييهم. بخص في هذه الحلقة هذه العائلة الطيبة المباركة التي تحب قناة الرحمة كثيرا وأوصتني كثيرا بالتحية لجميع العاملين في القناة، وعلى رأس هذه العائلة الشيخ الفاضل مرعي بن محفوظ والأستاذ الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ والأستاذ الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ، الأستاذ الفاضل محمد بن محفوظ بن مرعي والأستاذ الفاضل سليمان بن محفوظ بن مرعي والأستاذ الفاضل السيد رضوان. فنشكركم، نشكر كل السادة المشاهدين، والكلام ده دأبي في كل حلقة. الصبر على البلاء، هذا هو الموضوع الذي أتناوله اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. موضوع رقيق، وكل إنسان فينا بيتعرض للابتلاء، فنشوف كده احنا هنقول ايه النهاردة ان شاء الله، وارجو ان تصغوا جيدا الى هذا الموضوع القيم الذي نتناوله مع مشايخي واساتذتي واقمار قناة الرحمة الغراء. ويعني معايا طبعا انا يعني مش عايز اطول في تقديمهم، لان يعني اقل شيء اقوله عنهم أنني أحبهم كثيرا في الله وأتعلم منهم كثيرا. ومعانا أستاذنا الدكتور الفاضل الحبيب الغالي ابو سلام فضيله الاستاذ الدكتور ابو فتوح عقل. اهلا وسهلا دكتور، متعنا دايما ما شاء الله عليك،
اكرمك الله،
ربنا يتقبل منك يا رب.
امين.
ومعايا حبيبي واخويا واستاذ الشيخ الفاضل الشيخ محمد الشربيني، واهلا وسهلا بيكم.
اكرمك الله، سلمك
الله يخليك حبيبي.
سلمك الله.
دائما نستمتع كده بالبرامج بتاعتكم، الاسره المسلمه وحدائق ذات بهجه وكثير من البرامج اللي قدمتوها على مدى 5 سنوات، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. فضلت الاستاذ الدكتور ابو الفتوح، طبعا الموضوع الصبر موضوع جميل، انا عارف انه حلقه واحده لا تكفي للصبر، لكن يعني انا عايز ابدا كده اسمع من استاذي وشيخي الفاضل ومعلمي ايضا الشعر، ويعني اديب قناه الرحمه يعني معروف، فعايز اسمع كده بعض الآيات التي وردت في سورة الأنبياء عن الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فياريت والله ترقق قلوبنا بهذه الآيات.
طيب اسمح لنا أن
أفضل يا دكتور. أفضل أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجابنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله
سلام
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
الله.
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت.
الله.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
الله.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
شرح الله صدرك يا شيخ الفتوح ما شاء الله عليك، والله رققت قلبي والله
الحمد لله
ما شاء الله عليك، زادك الله خيرا وبركة.
الله يقول يا رب
هذا قبول والله والله هذا قبول ما شاء الله عليك. شيخنا الحبيب شيخ محمد انت عينيك دمعت زي والله والله قرأت الشيخ رققت قلوبنا والحمد لله رب العالمين.
فضلت دكتور أبو الفتوح حباه الله صوتا جميلا
ما شاء الله ما شاء الله,
الله يعني
والله هو صوت مع خشوع ما شاء الله.
الله
وأنا أعلم شيخي جيدا يعني
الله الله
الحمد لله رب العالمين. شيخنا الحبيب يعني خلينا نطوف في هذه الآيات شوية، والله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وشيخنا قرأ في الأنبياء الآن عدد من الرسل تعرضوا لكثير من الابتلاءات، فما هذا الموضوع يعني أنه رسول يتعرض لابتلاء ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغنيه عن هذا مش كده برضو؟
نعم.
كان ممكن ربنا يغنيه عن هذا.
نعم.
فايه القصة ديت انه الانبياء اشدوا بلاء من الناس؟
بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا اله الا الله وان محمدا عبد الله رسوله، جزاك الله خيرا على ان استضفتنا في هذا البرنامج الطيب المبارك.
يا حبيبي انا ضيف عليكم،
اكرمك الله وعزك. هكذا يعني تعودنا منك الخلق العالي. وجزا الله تعالى خيرا فضلت الدكتور محمد حسان وفضلت الشيخ محمود حسان.
نعم.
على أن هيئوا لنا هذا اللقاء لنخاطب الأمة الإسلامية، وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به
يا رب.
حقا الأنبياء هم أكثر الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل، ثم يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أتى البلاء صلب
الله.
وإن كان في دينه ليونة أتى البلاء لين. ومعلوم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من بلاء مس الناس خاطبة إلا ومس رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا نظرنا إلى الجوع كان النبي المصطفى يجوع أكثر من أي صحابي، يعني روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جلس مع أهل الصفة يدرسهم العلم، وتخيل أستاذ محمد هم يسمعون وهم جوعة، يربط كل رجل منهم على بطنه حجرا.
يا سلام.
النبي المصطفى كان يربط حجرين، يعني الجوع الذي في بطن رسول الله أكثر من الجوع الذي في بطن أي صحابي مرتين. فدخل أبو طلحة فلمح الحجرين على بطن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فأرسل أنس بن مالك إلى أم سليم قال لها اذهبي، قال له اذهب لأم سليم تبحث عن طعام لرسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فقالت له يا أنس والله ليس عندي إلا كسرات من خبز الشعير، لفهن في الخمار ونادى على رسول الله وحده لأن الطعام لا يكفي إلا رسول الله.
يا سلام.
فلما دخل أنس نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هي هي يا أنس أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال إلى طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال اسبقني إلى دار أبي طلحة. فانطلق أنس والتفت فوجد النبي المصطفى ساق أكثر من 80 رجل متوجهين إلى بيت أبي طلحة، فرجع أنس إلى رسول الله وقال رسول الله إن الطعام لا يكفي أحدا سواك. قال انطلق انطلق. فدخل أنس على أبي طلحة وقال له إن النبي المصطفى استضاف كل من في المسجد، فكان أبو طلحة يأخذ من الحجارة ويضرب أنس بن مالك ويقول فضحتني يا أنس. ثم دخل أبو طلحة على أم سليم تلكم المرأة التي لو عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، قال لها زوجها إن النبي المصطفى استضاف أكثر من 80 رجل. قالت هل أخبره أنس بأن الطعام لا يكفي أحد سواه؟ قال نعم أخبره. قالت إذن لا تتكلم، الله ورسوله أعلم، قد يحدث في بيتك معجزة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على أنس قال ائتني بالطعام، فأتى بالخبز فمزقه، وأتوا بعكة فيها سمن وعسل فعصرها أنس على الخبز، ثم مد الحبيب المصطفى كفه في الطعام فدعا فيه بالبركة، ثم قال يا أنس استدعي عشرة، فدخل عشرة أكلوا حتى وضعوا في متاعهم، ثم قال استدعي عشرة فأكل القوم جميعا، ثم جلس النبي المصطفى مع أهل البيت يأكلون حتى انتهوا من طعامهم، ثم بقي سؤر من طعام وزعوه على جيرانهم ببركة دعاء رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الشاهد من القصة أن النبي المصطفى كان يبتلى بالجوع، وكان يمرض كما يمرض الرجلان من أصحابه، وكانوا إذا سألوه كان يقول ذلك أن لي أجران عند الله عز وجل. إذا نظرنا في مجال فقد الزوجة، فقد النبي المصطفى أمنا خديجة في أحوج ما يكون لها. إذا نظرنا في مقام فقد الولد، فقد النبي المصطفى ولده إبراهيم.
طيب شيخنا الحبيب هنكمل بس معنا حبيب برضو غالي قوي، عرفته طبعا.
اتفضل.
مين حبيب غالي قوي معنا؟
يا ريت تذكرنا بيه.
وحبيبنا والامثال
الاحبة في الرحمة لدينا
والامثال والحاجات الحلوة بتاعته.
الله يبارك احمد عبد الرحمن.
هو طبعا يعني انتهز الفرصة ان حضراتكم يعني الاقطاب موجودة معايا، فانتهز الفرصة عشان يعمل مداخلة معاكم.
نفسي من زمان اشوفه والله.
وحضرتك ومعاه. السلام عليكم يا شيخ احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أرى أقمارا تنير الشاشة، أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالكم في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
تحياتي الأستاذي وشيخي وحبيبي فضيلة الدكتور، يعني أسأل الله تعالى أن يعطيه الصحة والعافية الدكتور أبو الفتوح عقل فتح الله له
ولكم
ويرزقنا عقله وعلمه، وحبيبي طبعا وتوأم روحي فضيلة الشيخ محمد الشربيني الذي ذكرناه بالأمس في الحلقة. صحيح. أمس والفضل لله سبحانه وتعالى.
نعم.
أنا بأخذ من شيخنا الدكتور أبو الفتوح تلاوته الجميلة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ماذا كانوا يفعلون يا ربنا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. فيا أصحاب البلاء، إن البلاء رحمة من رب الأرض والسماء، وفي كتاب الله مفاتيح الطرق أمامنا. من أراد أن يكرمه الله فعليه بدعاء يونس عليه السلام كما أخبرنا سيد الأنام. أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة كنوز من هذه الآية، فعلى كل من ابتلي أن يسأل ربه عز وجل، فإن الله تعالى يقول على لسان يونس لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد، سبحانك تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب، إني كنت من الظالمين، يعني اعترف لربك بذنبك، ليس عندنا اعتراف لأحد ولا حتى لشيخ الأزهر. وفي كتاب الله أمر بالمسارعة وسارعوا، وفي كتاب الله أمر بالمسابقة سابقوا، وفي كتاب الله حث على التنافس، وفي ذلك بس نتنافس فيها استاذ سجيني بقى.
نعم.
انا عايز انبه الامه هنا الى مجالات التنافس في هذه المرحله الحرجه من حياه مصرنا الحبيبه. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك أي من أراد أن يتنافس فليتنافس في مقامات الجنة، أدخلني الله وإياكم والمسلمين في الجنة، ووفق الله رئيس مصرنا فضيلة الدكتور محمد مرسي لما فيه خير البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ أحمد. أنا يعني حسيت أن أنا مستضيف ثلاث أعلام دلوقتي، عالم عبر الهاتف وعالمين في ما شاء الله معايا في الاستوديو. يا رب يا رب.
بنشكره على هذه المداخلة الطيبة.
أي والله
وأسعدنا كثيرا في هذا الجو الرمضاني الطيب
إن شاء الله،
وأسأل أن يكون معنا دائما من علماء الرحمة وهو كذلك إن شاء الله.
أنا حاسس أن احنا فعلا في جلسة، والله قلبي مستريح جدا، حاسس ان احنا في جلسه كده تحفنا فيها الملائكه وتغشانا الرحمه وتتنزل علينا السكينه ويذكرنا الله في من عند. والله العظيم انا حاسس باني في روضه من رياض الجنه دلوقتي ما شاء الله. فشيخنا الحبيب، انا كنت بسال سيادتك قبل اللقاء مع الشيخ احمد، فاصبر كما صبر اولو العزم الرسل، وقصصت علينا القصه التي جمعت بين صبر النبي ومعجزة النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بتذكر لنا بعض الأمور أنه فقد زوجته وفقد يعني أبناءه وبعد.
يعني حتى كمان لو نظرنا في مجال يعني هزيمة القائد، النبي المصطفى لم يهزم، ولكن أصحابه لما خالفوا أمرا من أوامره صلى الله عليه وسلم الله تعالى أعان عليهم المشركين
في أحد.
في أحد. فلما يعني فر أصحاب رسول الله وصعدوا الجبل وقال الله تعالى استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، الله تعالى هنا أنزل قرآنا يتلى على قلب رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني يسعك يا محمد أن تصبر في يوم أحد كما صبر أولو العزم من الرسل، فلست بدعا من الأنبياء والرسل، فيسعك أن تصبر كما صبروا ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل بالدعاء على أمتك. لذلك كل نبي كانت له دعوة مستجابة دعا بها على أمتي، إلا النبي ما دعا علينا أبدا، قال ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وطبعا يعني إذا كان الله يقول رسول الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، دي بتبرز لنا خطورة القدوة، إن حاجة كل إنسان للقدوة أعظم من حاجة العين لنورها، وأعظم من حاجة الروح لحياتها، وأعظم من حاجة البدن لروحه، وكل ضرورة فرضت فحاجتنا إلى القدوة أعظم منها بكثير. إذا كان النبي المصطفى قدوتنا، الله تعالى يقول له اقتدي بأولي العزم من الرسل في صبرهم.
نعم.
طيب إحنا دورنا إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان مبتلا بأي نوع من الابتلاءات نقول لك في رسول الله تعالى أسوة حسنة، فيسعك أن تصبر كما صبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تسيء الظن بالله، ولكن ينبغي أن تحسن ظنك بالله وتتوقع أن مع العسر يسرا وأنه لن يغلب عسر يسرين. قال الله تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا.
بارك الله فيك شيخ محمد. أستاذ الحبيب، يعني أنا عايز أقول لحضرتك إيه، انه الصبر فطرة والغضب فطرة، فالانسان يعني كيف يتغلب على فطرة الغضب بالصبر، وياريت كده من الحياة ايضا تدينا نصيحة يا فضيلة الدكتور، بس بعد هذا الاتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السعيد من منوفية مش كده؟
السلام عليكم. نعم يا شيخ اسمح لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
وسهلا. حي الله الطيب الحبيب الاستاذ محمد السجيني.
اكرمك الله حبيبي.
واسمح لي ان ارحب واحيي بضيفي في بيتي وفي مخلان وعلى وفضيله الشيخ محمد علي الشربيني.
اكرمك الله شيخ سيد.
يا حياك الله يا فضيله الشيخ محمد، والله نشتاق اليك كما اشتقنا لرمضان في ام خنان. حضرتك شرفتنا مرات عديده ولكن مشتاقين لرؤيه حضرتك.
وحيا
الله شيخنا الحبيب الشيخ ابو الفتوح
استاذنا الفاضل.
جزاه الله عنا خير هذا العالم الرباني. معاك ابنك الشيخ سعيد، واحنا جايين من انتاج الاعلامي بركب مع حضرتك يا فضيله الدكتور، ربنا يبارك في عمرك. واسمح لي على وجه السرعه، حينما تكلمتم عن الصبر وما احوجنا الان الى الصبر، قال ربنا تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم.
ما أحوجنا الآن ورب الكعبة إلى الصبر. هذا صبر أيوب. انظر لما صبر أيوب أكرمه الملك، ولما صبر النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه. فما أحوجنا الآن إلى الصبر، وأنا لا أريد أن أطيل حتى أتعلم من علمائنا.
شكرا
يا شيخ محمد يزجيني، والله العظيم نورتنا اسم محمد في أم خنان، الشيخ محمد الشربيني نورنا، وانتظر حضور الشيخ محمد حسان مع كوكبة من العلماء أمثال الشيخ محمد الشربيني الدكتورة بالفتوح وحضرتك اسم محمد. وإني أحبكم في الله، وأسأل الله كما جمعنا الآن على الهواء مباشرة أن يجمعنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يعني الروضة اللي أنا بتكلم عنها، حتى المداخلات موفقة. ما شاء الله توفيق من الله. الشيخ أيمن من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء، وأحييكم جميعا وأحيي أشياخي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وأما عن الصبر، قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. بل إنني أريد أن أقول في هذه الأيام التي نعيشها من الشقاق والخلاف، الله سبحانه وتعالى أوصانا بالصبر وعدم التشرذم والخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا بريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر الصابرين، فيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وما أريد أن أنهي به مكالمتي هذه حتى لا أطيل على أشياخي وأخذ من موائدهم العلم الغزير الكريم، أريد أن أوصي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر. نريد أن نوصي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم آذاه المشركون وآذاه الناس، ولكنه صبر. لننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على ابن عبد ياليل بن كلال في الطائف، وسلط عليه السفهاء، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه. لنتمسك بديننا، ولنعلم أن الدين لم يصلنا على طبق من ذهب هكذا، وإنما وصلنا على دماء رسول الله وعلى دماء الصحابة. فلما نزل عليه ملك الجبال وقال: مرني بما شئت، والله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. انظروا إلى إجابة النعمة المزداة والرحمة المهداة إلى إجابة رسول الله. قال: لا يا ملك الجبال. انظروا إلى الصبر. قال: لا يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. رزقنا الله الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ أيمن، بارك الله فيك وفي جميع علماء الأزهر يا رب. الأخت أم علاء من كفر الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عنا، وعز الإسلام والمسلمين بكم، وبارك اللهم في قناة الرحمة والقائمين عليها والعاملين بها.
يا رب.
لي سؤالين لفضيلة المشايخ.
نعم.
أول سؤال: هل أمرنا الله سبحانه وتعالى فعلا أن نتحدث عن النعم وألا نذكر البلاء وأن نصبر عليه ولا ونتكتم عليه ولا نتحدث به؟ ثانيا، عندما دعا سيدنا يونس عليه السلام في قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. هذا الدعاء الذي دعاها لأنه أحس أنه كان ظالما لنفسه عندما أعصى أمر الله سبحانه وتعالى. فهل يحق لي عندما أكون مبتلاة وأحس بالظلم أن أقول أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من المظلمين، ولا لا يصح لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم حاضر. دكتور طب خلينا نجاوب على الأخت أم علاء الأول،
سؤالها الأول إيه؟
حاضر. هي بتقول إحنا هل إحنا مكلفين أن نتحدث عن النعمة وأن نكتم البلاء في الحديث؟ يعني احنا نقول مثلا الله انعم علي بالصحة او المال او الولد، طيب ابتليت لا اتحدث عن الابتلاء؟
يمكن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يمكن ان تتحدث عن ما ابتلاها الله عز وجل به من باب التحدث بنعمة الله عليه، ان الله عز وجل قد اكرمها كما أكرم غيرها وأكرم المرسلين من قبل بالابتلاء
الله
ليحقق لها ما يتحقق من الابتلاء مع المؤمن الصادق الذي يحسن فهم الابتلاء والتعايش مع الابتلاء والخروج من الابتلاء بأكبر قدر من الغنائم والأجر والمثوبة.
يا سلام.
إن كانت تتحدث عنه بهذا المنطق فهذا تحدث بنعمة الله، وبخاصة إذا ذكرت ما أكرمها الله به من الصبر عليه وحسن التعامل معه وما من به عليها من ابتلائها ومن صبرها على ذلك البلاء.
الله
إن كان الأمر كذلك
شاء الله.
لها أن تتحدث عنه. أما أن تتحدث عنه متوجعة متأففة متضجرة من الابتلاء فهذا لا يجوز، لأنه يقلل على الأقل من أجرها في تجربتها مع البلاء. السؤال
الله
الثاني.
الله حاضر حاضر. لا ده أنا بس عشان أوضح الإجابة الجميلة ديت، أنه بتقول أتحدث عن النعمة بس ولا عن البلاء؟ ففضلت الدكتور نبهنا لحاجة مهمة جدا، أنه البلاء دخل في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
يعني اذا اتحدث عن البلاء كانني اتحدث عن نعمه.
نعم.
مصداقا للحديث الذي ذكره فضيله الشيخ محمد الشربيني، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل يبتلى المرء على قدر دينه والى الحديث.
نعم.
فاذا التحدث من باب النعمه، ان الله انعم علي
فابتلاه
الله
فابتلاه
الله الله
وانها اهل للابتلاء
الله
وستحصد ما تحصد من الخير اذا هي صبرت وتعاملت.
يا سلام.
مع الابتلاء.
يا سلام. المهم السؤال الثاني بقى هي بتقول يعني لما تبتلى او يحدث شيء في حياتها او حياتنا كلنا، هل يجوز لنا ان نقول كما قال نبي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ يعني هل يجوز ان اقول على نفسي هذا؟ يعني
اولا هذا نموذج قراني يعلمنا كيف ندعو ربنا في وقت الشده.
نعم.
ثاني نموذج رباني قراني يعلمنا كيف نلجا الى ربنا تبارك وتعالى ليخرجنا من هذا الضيق ومن تلك الشده. يبقى نموذج يحتذى، ادي حاجه. اثنين اذا كان هذا النبي يعترف لربه الكريم بانه من الظالمين، ألا نقول نحن ونحن أكثر الناس ظلما لأنفسنا ولغيرنا، ألا نقر لله عز وجل بأننا ظالمون؟
يا سلام.
نعم. فهذا جائز يا ابنتي جدا، وبخاصة أن أمامك القرآن الكريم يقدم لك النموذج الذي يحتذى في مثل هذا المقام العظيم. والاعتراف لله تبارك وتعالى بالذنب مقدمة بإذن الله للمغفرة، ومن شروط التوبة أن نقر بأننا أذنبنا وأخطأنا وأن نعترف لله بذلك وأن نندم على هذا الذي أقدمنا عليه، كل هذا من شروط التوبة. إذن فمن حقها أن تقول ذلك وهي مطمئنة، وبخاصة إذا كانت تشعر بالندم والتقصير في حق الله تبارك وتعالى وفي حق العباد كذلك.
نعم، أعود لسؤالي الاتصالات يا فضيلة الدكتور، وهو الجمع بين الفطرتين، فطرة الصبر وفطرة الغضب، خاصة في هذا الزمن كما قال الشيخ أيمن، هناك كثير جدا من الابتلاءات يعني تصيب الإنسان، حتى الابتلاءات في الناس، في التعامل مع الناس، في كثير من الأمور. كيف يغلب الإنسان فطرة الصبر على فطرة الغضب؟
بوجه عام، إذا آثر الإنسان ما عند الله عز وجل كخط أساسي في حياته يؤثر ما عند الله تبارك وتعالى، وطوال يومه يسأل ربه الكريم أن يمن عليه بالأجر والمثوبة وأن يرفع رصيده عند رب العالمين. إذا كانت استراتيجيته في الحياة قائمة على هذا الأساس، سيهون عليه أمر الابتلاء جدا جدا جدا. نعم،
حتى مع الناس،
حتى مع الناس. يعني ونحن صائمون مثلا، نحن في ابتلاء دائم طوال اليوم، ولكن الهدف الأسمى لدينا أن يعظم صومنا وأن يسلم من كل مكروه. ما دام أمرنا كذلك، فقد آتانا ربنا الكريم من الصبر ما يمكننا من الخروج من هذا البلاء والابتلاء، نخرج منه بإذن الله ونحن فائزون. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
علمنا في مواقف الشدة والغضب في رمضان أن نلجأ مسرعين وأن نقول ما أوصانا به: إن امرؤ صائم.
نعم.
إن امرؤ صائم أمر يذكر الإنسان نفسه به، يعني يا نفسي احذري أن تنحرفي، هذا الذي آذاك من الرجال لا ترد عليه بما استخدمه معك، اعلمي أنك طالبة أجر وطالبة ثواب، اعلمي أنك صائمة، اعلمي بأنك قدمت عهدا وميثاقا لله تبارك وتعالى قبل الفجر أن تصومي لوجهه الكريم وأن تتخلقي بأداب وأخلاق الصائمين، هذا شأنك يا نفسي وأنت تريدين ما عند الله تبارك وتعالى. عندما يذكر نفسه بذلك ويذكر نفسه أيضا بما يصبو إليه كل منا من الأجر والثواب في رمضان وفي الصيام، فتعظم نفسه وتقوى على مواجهة هذا الشر، وسيخرج من هذا الموقف سليما بإذن الله، متذكرا قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما.
الله. إذن الوصية الذهبية التي أوصي بها إخواني أن الخط العام الذي نتحرك عليه ويحركنا في ذات الوقت أننا نريد دائما ما عند الله من الأجر ومن الثواب، ونريد أن نرفع رصيدنا عند ربنا الكريم من الأجر والثواب، وبناء على ذلك فليستغل كل منا موقف الابتلاء ليخرج منه بإذن الله بأكبر قدر من الأجر والغنيمة.
نعم، إن شاء الله عليك يا دكتور. بسم الله، إن شاء الله عليك.
نعم.
حبيبي الغالي الشيخ محمد،
حضرتك الله،
الله يكرمك يا حبيبي. لما نقول للناس يعني إيه صبر، علشان نبين للإنسان الذي مثلا لا يستطيع أن يقرأ، أو الإنسان الذي لا يسمع أحيانا، ويصبر على إيه، أنواع الصبر اللي ممكن يصبر عليها الإنسان في حياته
بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس النفس عن الشكوى لغير الله عز وجل، ودائما
حبس النفس عن الشكوى لغير الله.
نعم. حبس النفس عن الشكوى لغير الله،
يا سلام.
ودائما لو نظرنا في جامعة الصبر سنجد البلاءات كثيرة، وكلما نزل بإنسان منا بلاء وجدنا من هو أكثر بلاء منه. لذلك الحبيب المصطفى في مسألة البلاء يقول: انظر إلى من هو دونك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. يعني من كان عنده مرضا واحدا فلينظر إلى من بدنه حقل للأمراض.
يا سلام.
من فقد ولدا واحدا يتعزى بمن فقد أسرته في لحظة.
يا سلام.
من كان يشتكي فقرا ينظر إلى من هو محبوس بدين وهكذا. يعني لو نظرنا في جامعة الابتلاءات سنجد يعني نعما حبان الله تعالى بها لا يسعنا إلا أن نسجد لله تبارك وتعالى شكرا لله. ولكن إذا سألنا عن أنواع الصبر فهو أولا صبر على الطاعة، ثانيا صبر عن معصية الله، ثالثا صبر على امتحانات الله المؤلمة.
نعم
نعم. يعني الصبر ليس على
صبر وجهة. على الطاعة،
صبر على الطاعة
والعبادة.
صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على امتحانات الله المؤلمة. وأستاذنا الدكتور ذكرنا بآية رائعة من خواتيم سورة الأنفال، من خواتيم سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. حضرتك من بعد الآية دي عد 14 صفة من صفات الطاعة، وبعدين في الآخر ربنا يقول إيه؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يعني بما صبروا على كل هذه المواصفات للطاعة، بما صبروا على الطاعة. فالطاعة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مكابدة. وإذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي المصطفى هو سيد الصابرين في الطاعة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. ولما بحثت عن كلمة تتفطر قدماه يعني تنتفخ من شدة الورم ثم تتشقق من طول القيام، فإذا سألوه يا رسول الله لماذا كل هذا الجهد فكان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن من أخطر أنواع الصبر أن الإنسان يصبر عن المعصية، يعني عندما تعرض له معصية الله يصبر يقول إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ربنا. وانت عارف طبعا التزيين والإغراءات في الدنيا كثير جدا،
كثيرة كثيرة.
إذا استطاع الإنسان أن يكبح جماح نفسه ويملك نفسه ويحول بينها وبين معصية الله عز وجل هذا أعظم أنواع الصبر. كما قال سيدنا عمر بن الخطاب قال أفضل أنواع الصبر هو الصبر عن معصية الله رب العالمين.
أفضل أنواع الصبر،
أفضل أنواع الصبر
أن تصبر عن المعصية،
أن يصبر الإنسان عن معصية الله عز وجل.
نعم نعم.
دكتور عايز أقول حاجة، خط عام مهم جدا أرجو أن أذكر به إخواني المشاهدين، كل ابتلاء للمؤمن يحمل فوائد، يحمل فوائد جمة، دي لازم يعرفها كويس جدا. يعني لن يخرج من هذه التجربة الصعبة كل منا إذا أحسن التعامل معها وفهمها والتزم بأخلاقيات الإسلام وآداب الإسلام فيها سيخرج بخير كثير. إن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
أصعب الابتلاءات التي واجهته صلى الله عليه وسلم أن يبتلى في أهله وفي شرفه صلى الله عليه وسلم من جانب المنافقين في حادثة الإفك. ماذا يقول ربنا في افتح يعني في هذه الآية؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم.
يا سلام.
بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الشاهد لا تحسبوه إيه شرا لكم، بل هو خير لكم،
مع انه ابتلاء،
ابتلاء ولمن؟
ابتلاء
وللبيت النبوي المبارك
وفي شرف
وفي من وفي ام المؤمنين عائشة الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق. ومع كل هذا فيه خير لكم. برأها رب العزة عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى الى يوم القيامة، وليس هناك من شرف بعد هذا الشرف. صح
طبعا.
تعلم المؤمنون منها درسا عظيما، وعلموا جيدا مقام النبوة كيف نتعامل معه. أنذر الله المنافقين والظالمين والنمامين، أنذرهم إنذارا عظيما وكشف لهم ما ينتظرهم من العذاب الأليم إذا ماتوا مصرين على هذه الكبيرة. أليس في ذلك فائدة؟ الفوائد جمة، والتمحيص على وجه الخصوص أمر مهم جدا في هذا المقام، وتهيئة المسلم
تهيئة المسلم لمقاومة الحياة وما يطرأ فيها. والحياة كلها عبارة عن ابتلاءات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ده الأصل في الأمر، أننا في ابتلاء دائم. والمهارة كيف يحسن الواحد منا التعامل مع هذا الابتلاء، ويكفيه في ذلك أن يقرأ سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله، ليعرف كيف كان هؤلاء يواجهون ما يقع لهم من الابتلاء.
ما شاء الله.
مهم جدا جدا أن يقتفي أثر الأنبياء في التعامل مع الابتلاء.
تمام يا دكتور، بارك الله فيك. حبيبي الشيخ محمد، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إيه الربط ده بين الصبر والصلاة؟ إن الله مع الصابرين، بعدين التأكيد على هذا الأمر.
ما هو يعني لو تأملنا في مسألة الصبر، نحن تكلمنا عن الصبر على الطاعة.
نعم.
وبينا أن النبي المصطفى كان يصبر على قيام الليل حتى تتفطر قدماه. ولكن هناك علاقة بين الصلاة وتفريج القلوب. كان النبي المصطفى إذا حزبه أمر أرى إلى الصلاة.
طيب فضلت الشيخ، هناخد الأخت متصلة ونكمل إن شاء الله هذا الموضوع. الأخت أم محمد من أكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم
الله. يبارك فيكم ويبارك في الشيخ الفاضل الشيخ أبو الفتوح وشيخ الفاضل الشيخ محمد، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين.
يا رب.
وأسعدونا ببرامجهم، والله ربنا يجعل في ميزان حسناتكم.
الله
يكرمك. يا أستاذ محمد، النهاردة بتكلموا فيها معنا إحنا في ابتلاء دائم، لكن عايزين نستعان بالله سبحانه وتعالى. وعايزه اقول للناس اللي عماله تقول لو كنتوا يعني في المشكله بتاعتنا وانتوا حاطين ايدكم في الماء البارد والكلام اللي احنا بنسمعه دوا، وانتم ما اصبتوش زي ما احنا اصبنا، لو هم عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى ومتجهين الى الركن الشديد ركن الله سبحانه وتعالى بالدعاء والثبات لكان خيرا لهم. يعني انا عايزه ادي مثال صغير من الجنه لما بنسمع عنها والفائزين من الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين.
يا رب.
بحس أن الإنسان يعني لما يسمع عن خيرات الجنة والفوز بالجنة يقدر فعلا أن هو يصبر على كل متاعب الحياة. فيعني الإنسان اللي ربنا ما ادهوش الذرية وتأخر شوية زي أمثالي كده، الحمد لله ربنا اداني بعد ما صبرت، يعني عايز أقول أن هي بتصبر على التعب وبتصبر على القيء وبتصبر على الدوخة وبتصبر على حاجات كتير وهي سعيدة. ليه سعيدة؟ عشان منتظرة مولودها يملى عليها حياتها. طيب انت بقى في الدنيا او يا اخي انت في الدنيا ربنا بيصيبك عشان يطهرك، عشان يسيد لك حاجات كتيرة ويعد لك حاجات في الجنة. فيعني مفيش مقارنة بين دي ودي نهائي. الانسان لو فكر فعلا بعقله واستعان بالله سبحانه وتعالى ان الجنة فيها حاجات لن تخطر على فعلا قلب بشر، لاستعان بالله وصبر وهيكون ان شاء الله فايدة. واعظم فايدة فعلا ان هي ان هو بيتجه الى ركن الشديد ويذكر الله سبحانه وتعالى وبيكون في طاعة دائما، وبعد ما يروح البلاء بيذكر ويقول اللهم لك الحمد ان انت وفقتني الى كل هذا الاستغفار ولا كل هذا الطاعات. ربنا يبارك فيكم ويرجع لكم ويجعل كل ما تقدموه في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا محمد. فحضرتك كنت بسأل سيادتك قبل الاتصال اللي هو العلاقة بين الصبر والصلاة.
نعم، العلاقة بين الصبر والصلاة.
نعم.
كان النبي المصطفى إذا حزبه أمر فرع إلى الصلاة.
أيوة.
أنا عندما أبتلى أشكو حالي لمن؟
لله.
أشكو حالي إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك في جوف الليل إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقربه.
الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويا سلام بقى لما نتوخى في لحظات القرب من الله عز وجل. يعني من الأحاديث الجميلة اللي بتخدمنا في موضوعنا قول النبي المصطفى: عليكم بقيام الليل إنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. نعم. فتخيل بقى لو أن الله تعالى نزل إلى سماء الدنيا وقام مبتلا في ولده أو مبتلا في نفسه أو مبتلا في ماله أو مبتلا بجاره أو مهضوم أو مظلوم وقام في جوف الليل وشكى حاله إلى الله عز وجل وهو ساجد. النبي المصطفى يقول أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، ويقول أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
نعم.
فكيف إذا جمع بين قرب جوف الليل وقرب السجود وبكى وشكى حاله وربنا بيسأله بيقول له أنت مش عايز مني حاجة، هل من سائل فألبي سؤله؟ من ذا الذي طرق باب الله تبارك وتعالى في جوف الليل وخزله الله؟ ظلم وزير من وزراء الدولة العباسية امرأة عجوز، قالت والله لأدعون عليك. قال إن العلماء يقولون لك إن ساعة القرب من الله في جوف الليل، استهزأ بها وقال ادعي علي في جوف الليل. فبفطرة سليمة قامت ودعت عليه في جوف الليل فاستجاب الملك المقتدر.
يا الله.
فبعد أن أخذوه من الأبهة والتكرمة لضرب عنقه وقفت عند قدميه قبل قتله وقالت والله ما كنت أعلم ساعة القرب من الله إلا بعد أن تدلدلتني عليها، فقمت فشكوتك لجبار السماوات والأرض وها هو سيف انتقام الله يتحقق فيك. طبعا ده نوع من أنواع الابتلاءات، وإلا فكل الابتلاءات لو شكوناها بين يدي الله تعالى في جوف الليل. فالله تعالى هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله وطالله وبالله لو أن الناس استفادوا من هذه الكلمات ولجأوا إلى الله وشكوا حالهم لله جل وعلا لحلت مشاكلنا، ليست على مستوى أفرادنا فقط بل على مستوى العالم.
الله يكرمك. نعم. واضحة جدا يا شيخ محمد. نعم. ما شاء الله.
إضافة بس بسيطة إلى ما تفضل به وأثرنا جزاه الله خيرا.
تفضل يا أستاذ.
من العبادات التي تحتاج إلى الصبر الصلاة. تتميز بهذا على مستوى الأسرة وعلى مستوى الإخوة وعلى مستوى الأمة على مستوى الفرد. الصلاة تحتاج إلى صبر. الصلاة تؤدى في الحر وتؤدى في الليل وتؤدى في النهار وتؤدى في البرد وتؤدى وأنا مريض وأنا صحيح، تؤدى في أوقات كثيرة، وعندما يقف الواحد منا لها ينبغي أن يعلن حال الطوارئ على مستوى جوارحه ونفسه وقلبه ليكون في مستوى هذه الصلاة أيا كانت حالته.
نعم.
ولن يصل بذلك ولن يصل إلى ذلك إلا بالصبر. ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها.
واصطبر عليها. اصطبر عليها. ولذلك الواحد حتى في مجال الأولاد قوم صلي. طيب أنا جاي وراك أهو بقول لك قوم صلي. طيب أنا قايم أهو عنك ما صليت. ده كلام فاضي.
أيوة.
ليس بهذا الأسلوب أبدا ينصح الولد، والأمر يحتاج إلى مزيد مداومة صبر على مواقف الأولاد التربوية في الاستجابة للصلاة، وصبر أيضا على الصلاة، بمعنى أن مش هقول ألاحق أبنائي في الأمر بها بالصلاة، ولكن أتابع وأراقب وألاطف حتى أتأكد أنهم جميعا قد أدوا هذه الفريضة. عندها ينام الواحد منا ليلته وهو مطمئن النفس. الصبر مهم جدا جدا في مجال المداومة على الصلاة وفي مجال تربية الأبناء على هذه الفريضة العظيمة.
لا وفي الصلاة نفسها يعني والله كنت أصلي الحمد لله للتراويح في مسجد يعني درجة الحرارة فيه عالية والمصلين كثيرون جدا، والله العظيم جسدي كله كان يتصبب عرقا. يعني من رأسي أيضا كان ينزل العرق، وكل ركعتين أقول طيب أنا هخرج بقى. واخد بالك؟ بعد ما خلص بيخلص وبيصلي بجزء يعني بيصلي بربعين في يعني الصلاة الواحدة اللي ركعتين بس حوالي تلت ساعة. فأنا وحاسس بلذة الصلاة في نفس الوقت نفسي تراودني انه امشي بعد كل، والواحد يمكث الحمد لله الى الوتر فبيحس بالراحة ان هو فعلا صبر على العبادة زي ما حضراتكم تفضلتم.
كنت عايز اضيف اضافة يعني كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ابو هريرة لما قال له اشتكي وجعا في بطني قال قم صلي.
الله الله.
عبد الله بن عباس كان يركب دابته في الطريق اتاه نبأ وفاة اخيه نزل من فوق الدابة وصلى.
يا سلام.
فقالوا ما الذي صنعت؟ قال ألم تقرأوا قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
نعم.
ارجع بقى القول لرسول الله أو لفعل رسول الله كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة.
نعم.
يا ريت الناس في كل أزماتها تلجأ إلى الله تباركت أسماؤه.
يبقى إذن يعني مسك الختام لأن الأستاذ المخرج بيقول لي خلاص اختم مسك الختام إن إحنا كلما حزبنا أمر وكلما تعرضنا لابتلاء نلجأ إلى الصلاة ونختم بهذا الأمر. وشكرا جزيلا جدا وأنا شرف لي فعلا أن أنا وأشكر القناة يعني التي سمحت لي بأن أجلس مع أساتذتي ومشايخي فضيلة الأستاذ الدكتور أفتحات. شكرا يا وسلام بارك الله فيك. وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الشربيني شكرا يا أبا عبد الرحمن
ربنا يبارك لكم
فيهم يبارك في أهلكم جميعا
وأنت كذلك.
يعني دخلنا بيوتكم وأكلنا من طعامكم وتشرفنا بكم والله بارك الله فيكم شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات الرحمة في رمضان لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لمشايخي الأفاضل ولحضراتكم ولحسن الاستماع وحسن المشاهدة وهذه الاتصالات الجميلة التي أثرت هذه الحلقة. ونلقاكم على خير في الرحمة في رمضان. نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا شهر الرحمة والخير يا شهر العزة والنصر بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر أخلاق الصائم عنوان